أهلا بكم معي مستمعي الأحباء في هذا اللقاء الجديد من برنامج كنوز الحكمة، ويطيب لي أن أدعوكم لمرافقتي في مشوار جديد عبر آيات سفر الأمثال، هو مشوار أرجو أن ننال منه بركة ونعمة لحياتنا الشخصية. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصلين 12 و13 من الأمثال، وقلنا إن الكلمات الصحيحة والطيبة يمكنها أن تجلب البهجة والتشجيع والتعزية لقلوب الحزانة والتعب. علينا ألا نضيف بأقوالنا الثقيلة همًا فوق هموم هؤلاء ومشاكلهم، بل أن نسمعهم كلمة طيبة ترفعهم وتسندهم وتشجعهم، وهذا ما يفعله الصديق المخلص. ينتشر في أيامنا هذه أسلوب كلام يدعى النميمة، حيث يتمحور أسلوب هذا الكلام حول التلاعب بالألفاظ وقول أمور تعني أمرين مختلفين. وقد دخل المزاح ذو القصد المزدوج دوائر مجتمعاتنا، حتى أن مزاحنا ونكاتنا التي لا تشدد إلا على مسألة الشهوة والرذيلة، هذه أيضا أصبحت شيئا معروفا بيننا، وهذا هو ما نحذر منه هنا، وما ينذر الشاب في سفر الأمثال بأن يحرص منه. قلنا إننا نجد في سائر أرجاء السفر بشكل عام مقارنة ما بين البر والشر، ورأينا أن الأمور الرديئة التي تنبع من طبيعتنا البشرية ليست في قاموس الله، وهو لا يريدها، وهو يرفض كل عمل نقوم به ومصدره طبيعتنا القديمة، هو لا يرضى إلا بتلك الأعمال التي نعملها بطبيعتنا الجديدة. وانتهينا بالحديث عن ضرورة تأديب الأبناء ولكن برفق. يعتبر سفر الأمثال جزءا هاما من كلمة الله، وهنا عزيز المستمع نجد حكمة الله مركزة في جمل قصيرة تناسب الأفراد المذكورين في الكتاب المقدس، وتناسب الأشخاص الذين من حولنا، وتناسبني وتناسبك أنت أيضا يا صديقي. هذا يصل بنا اليوم إلى الفصل 14 من الأمثال، وسنقرأ منه فورا الآيات 5 الأولى.
حكمة المرأة تبني بيتها، والحماقة تهدمه بيدها. السالك باستقامته يتقي الرب، والمعوج طرقه يحتقره. في فم الجاهل قضيب لكبريائه، أما شفاه الحكماء فتحفظهم. حيث لا بقر فالمعلف فارغ، وكثرة الغلة بقوة الثور. الشاهد الأمين لن يكذب، والشاهد الزور يتفوه بالأكاذيب.
يبدأ الفصل 14 بقول صاحب الأمثال: حكمة المرأة تبني بيتها. من المؤكد أن المقصود هنا ليس هيكل البيت أو جدرانه الخارجية، وأعتقد بأن سارة زوجة خليل الله إبراهيم تصلح كمثال على الزوجة التي تبني بيتها. لقد كانت سارة زوجة أحد الآباء الأولين، وقد بنت بيت شعب الله. كما أنه بإمكاننا القول بأن يكابد والدة موسى قد بنت بيتها، فرغم أنها كانت جارية في أرض غريبة، إلا أنها خبأت طفلها الرضيع خشية عليه وراقبته من بعيد، وأصبحت في نهاية المطاف مرضعته بعد أن عملت في خدمة ابنة فرعون، وهي التي علمت النبي موسى الكثير عن الرب وعن وعد الرب لشعبه. لقد كانت يكابد أما رائعة إذ بنت بيتها، لكن الحماقة تهدمه بيدها. هنالك العديد من النساء المذكورات في الكتاب المقدس فعلن ذلك، فبسبب شرورهن هدمت البيوت التي بنيناهن. واسمح لي عزيزي أن أشير إلى مقطع محدد من الكتاب المقدس. يقول الرب في أخبار الأيام الثاني: كان أخزي ابن 42 سنة حين ملك، وملك سنة واحدة في أورشليم، واسم أمه عثليا بنت عمري، وهو أيضا سلك في طرق بيت أخاب، لأن أمه كانت تشير عليه بفعل الشر. لقد عملت مشورة أم أخزيا على هدم بيت أخاب، وهكذا يمكننا أن نرى مقدار صدق هذا المثل. فلو أخذت هذه الأمثال وأجريت عليها الاختبارات اللازمة في مختبر الحياة لوجدت بأنها تنطبق على وقتنا الحاضر أيضا. وأنا أعرف العديد من الأمثلة على نساء دمرن بيوتهن بسبب خطاياهن الشخصية. عدد 2، السالك باستقامته يتقي الرب والمعوج طرقه يحتقره. هذه الآية عزيزي المستمع تعني أن سلوكنا يكشف عن طبيعة علاقتنا مع الله، والرسول يوحنا يقول: من قال إنه ثابت في ينبغي أنه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو أيضا. وهكذا عزيزي المستمع ينبغي علينا أن نسلك في طاعة الآب كما سلك الرب يسوع نفسه. وقد تتذكر بأن صموئيل النبي وضع هذه الحقيقة أمام الملك شاول حينما قال له: هو ذا الاستماع أفضل من الذبيحة، والإصغاء أفضل من شحم الكباش. فطاعة الرب هي الشيء الأهم، وبدونها يكون تدينك زائفا وكاذبا. في فم الجاهل قضيب لكبريائه، أما شفاه الحكماء فتحفظهم. تذكرني هذه الآية بداود وجولياد. في فم الجاهل قضيب لكبريائه، هذه صورة لجولياد الجبار، إذ قد تباهى كثيرا بأنه بطل جيش الأعداء. وحينما تطوع داود لمقاتلته كانت ردة فعل جولياد كالتالي: فقال جولياد لداود: ألعلي أنا كلب حتى أنك تأتي إلي بعصي؟ ولعن جولياد داود بآلهته، وقال جولياد لداود: تعال إلي فأعطي لحمك لطيور السماء ووحوش البرية. أما شفاه الحكماء فتحفظهم. ولاحظ عزيز المستمع رد داود على جولياد: أنت تأتي إلي بسيف وبرمح وبترس، وأنا آتي إليك باسم رب الجنود. عدد 4، حيث لا بقر فالمعلف فارغ وكثرة الغلة بقوة الثور. هذا مثل مثير للدهشة بالفعل، ففي العديد من المقاطع الكتابية يرد استخدام كلمة ثور كرمز للبشر، كما كان الثور حيوانا يستخدم في الذبائح التي كانت تقدم للرب، وهو يرمز إلى ذبيحة المسيح. الثور كما تعلم عزيزي المستمع حيوان قوي، وفي الحقيقة كان الثور متعدد الاستعمالات والمنافع بالنسبة للناس في ذلك الوقت، فقد كانوا يركبونه لدى ذهابهم إلى السوق، وكانوا يستخدمونه لجر المحراث في الحقول. وأعتقد بأنه كان حيوانا قذرا، بمعنى أنه كان يتطلب تنظيف حظيرته بصورة دائمة، وقد كانت تلك مهمة بغيضة، لأن الثور حيوان ضخم كثير الفضلات، وبالطبع كانت الطريقة الوحيدة للتخلص من مهمة تنظيف الحظيرة تقضي بالتخلص من الثور نفسه. ورغم أن هذا من شأنه أن يجعل الحظيرة نظيفة دائما، إلا أنه يحرمهم من قوة الثور والمنفعة منه. ولنا صديقي عظة روحية كبيرة هنا، فأحيانا نحاول أن نحل بعض المشاكل في الكنيسة ونسعى للتخلص من الشقاقات والنزاعات عن طريق التخلص من الثور إن صح التعبير. وغالبا ما تكون هنالك مجموعة أو فئة في الكنيسة مشغولة دائما مثل النمل الأبيض، وتسعى للتخلص من الأشخاص الذين يتمسكون في التعليم الكتابي القويم في الكنيسة، وهكذا فإنهم يتخلصون من الثور ظنا منهم بأنهم ينظفون الحظيرة بهذه الطريقة. وأعتقد بأن هذا ما حدث للعديد من الكنائس في بلادنا، وما أن يمضي وقت قصير حتى يتضح بأن الثور هو الذي كان يجر المحراث. فهؤلاء الذين تم طردهم هم الذين كانوا يساهمون ماديا، وهم الذين كانوا يدعمون المرسلين ويسددون الفواتير. لهذا وقبل القيام بأي عملية تنظيف، من المهم جدا أن نعرف من هي الثيران في عمل الرب. ويضرب لنا دكتور ماجي مثلا واقعيا من حياته الشخصية. يقول: أنا أمارس لعبة الجولف مع شخص مسيحي رائع، وهو يدعم برنامجنا للتعليم الكتابي لأنه يؤمن بالتعليم الصحيح. وأنا أقضي مع هذا الشخص أوقاتا رائعة في الشركة رغم أننا مختلفان حول كثير من الأمور. وحينما نلعب الجولف أحب أنا أن أركز على اللعبة في حين أنه يحب الحديث عن عملي، حيث يقول لي دائما لما لا تفعل هذا ولما لا تفعل ذاك، وأحيانا يكون ذلك مصدر إزعاج لي بعض الشيء. قد يكون بإمكاني التخلص من هذا الشخص، أي يمكنني أن أنظف الحظيرة، لكن هذا سيكون بمثابة التخلص من الثور. فإن فعلت هذا أكون قد خسرت صديقا محقا جدا في الكثير من النصائح التي يقدمها لي، كما أنه يجر المحراث معي في محاولة منه لتوصيل كلمة الله. فكم نكون مخطئين عزيزي المستمع إن قمنا بتنظيف الحظيرة عن طريق التخلص من الثور. عدد 5، الشاهد الأمين لن يكذب والشاهد الزور يتفوه بالأكاذيب. لقد دعي الرب يسوع بالشاهد الأمين الصادق، وهكذا ينبغي علينا أن نكون نحن أيضا صديقي. نسمع كثيرا في هذه الأيام عن أنه ينبغي علينا أن نكون شهودا أمناء للمسيح، وهنالك دورات ومساقات دراسية تتمحور حول كيف يمكن للمرء أن يكون شاهدا للمسيح. وإنه لأمر رائع أن نتمكن أنت وأنا عزيز المستمع من حضور دورة كهذه تمكننا من الخروج وطرق الأبواب لإخبار الناس عن المخلص يسوع. ولكن تذكر بأن هنالك نوعين من الشهود، الشاهد الأمين وشاهد الزور. فإن أخبرت شخصا ما بأن يسوع يخلص ويحفظ ويسدد كل احتياج، فهل تحيا هذه الحقائق؟ صحيح أن هذه حقيقة مؤكدة، لكن هل سعيت لإثبات صحتها من خلال حياتك، أم أنك شاهد زور؟ يقول العدد 9 من الفصل 14 من الأمثال: الجهال يستهزئون بالإثم وبين المستقيمين رضا. تعد إيزابل الملكة زوجة أخاب الشرير تعد مثالا بارزا في كلمة الله على الشخص الذي يستهزئ بالإثم، وتوصينا كلمة الله بأن نبتعد عن مثل هؤلاء الأشخاص وأن نقطع أي علاقة لنا بهم. عدد 10، القلب يعرف مرارة نفسه وبفرحه لا يشاركه غريب. لكل قلب أفراحه السرية أو أحزانه السرية التي لا يستطيع مشاركتها مع أي شخص، لا أحد على الإطلاق. وقد نحاول مشاركة أمر كهذا مع بعض الأشخاص، ولكننا نكتشف بأنهم لا يستوعبون الأمر. هل مررت عزيزي بتجربة رائعة ومفرحة وحاولت أن تشاركها مع بعض الأشخاص المقربين إلى قلبك؟ قال دكتور ماجي: حينما كنت شابا يافعا كتبت مقطوعة شعرية بعد فترة من وفاة والدي، وكنت في ذلك الحين أعيش مع عمتي. وفي إحدى الأيام وبينما كان هنالك جمع من الأقارب، وقفت وقلت لهم: لقد كتبت مقطوعة شعرية وأود أن أقرأها على مسامعكم. وبالفعل قرأت القصيدة وشعرت بفرح عظيم، لكن القصيدة لم تفرح المستمعين، بل إنهم لم يعيروا لي أذانا صاغية حينما بدأت في قراءتها. وفي الحقيقة قادتني هذه الحادثة إلى التوقف عن كتابة الشعر، ولو كنت شاعرا ناشئا آنذاك لكان مشواري الشعري قد انتهى تماما عند تلك النقطة بسبب طريقة تعامل هؤلاء الأشخاص مع الأمر. لهذا أقول لك عزيزي بأن هنالك أشياء يمكننا مشاركتها مع الآخرين، في حين أن هنالك أشياء أخرى لا يمكننا مشاركتها معهم. عدد 12، وهو عدد شهير: توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت. هذه الآية تنطبق تماما على أصحاب البدع والهرطقات، فهم يبدون منطقيين إلى حد كبير، ويظهرون بمظهر لطيف وجذاب للغاية. ومنذ فترة قصيرة سألني أحد أصدقائي: لماذا تستمر البدعة الفلانية في النمو بهذه الطريقة؟ فأجبته: لأنها تروق للطبيعة البشرية القديمة، تروق للجسد، فهي تقول لك إنك إذا كنت شخصا لطيفا واتبعت بعض القواعد المحددة فسوف تصل إلى السماء. عزيزي، توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة، ولكن لاحظ نهاية هذه الحكمة وعاقبتها طرق الموت. فالنهاية ستكون الانفصال الأبدي عن الله. لذلك كم هو ضروري جدا أن نسير على الدرب الصحيح. وقد قال الرب يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. نتابع القراءة في الفصل الرابع عشر من الأمثال. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا من الآية 15 وحتى 21.
الغبي يصدق كل كلمة والذكي ينتبه إلى خطواته، الحكيم يخشى ويحيد عن الشر والجاهل يتصلف ويثق، السريع الغضب يعمل بالحمق وذو المكايد يشنأ، الأغبياء يرثون الحماقة والأذكياء يتوجون بالمعرفة، الأشرار ينحنون أمام الأخيار والأثمة لدى أبواب الصديق، أيضا من قريبه يبغض الفقير ومحبو الغني كثيرون، من يحتقر قريبه يخطئ ومن يرحم المساكين فطوبى له.
ينظر العالم إلى الشخص المسيحي على أنه قليل الذكاء وساذج وبأنه يصدق أي شيء يقال له، ولكن أولاد الله الحقيقيين ليسوا كذلك على الإطلاق، فهم لا يصدقون أي شيء يسمعونه ولا كل شيء يقال لهم. هل لاحظت صديقي بأن تلاميذ المسيح كانوا يطرحون الأسئلة دوما عليه؟ فتوما الشكاك كان يطرح الأسئلة بصورة مستمرة، وسمعان بطرس كان دائما التساؤل: إلى أين تمضي يا رب؟ لماذا لا أستطيع اللحاق بك؟ وفيليبوس الوديع قال أيضا: أرنا الآب وكفانا. ويهوذا ليس الإسخريوطي سأل الرب أيضا: كيف سترين هذه الأشياء وتحجبها عن العالم؟ كانوا دائما يطرحون الأسئلة، وإن كنت ولدا من أولاد الله فلن يكون من السهل خداعك، ولن تقبل بسهولة بأي شيء تسمعه. فالإيمان ليس قفزة في الظلام، ولا يعني المراهنة بحياتك على شيء ما، كما أن الإيمان ليس كما يقول عنه الصغار بأنه تصديق الأشياء التي تعرف بأنها ليست صحيحة. عزيزي المستمع، الإيمان يقوم على أساس متين، والله يقول لك ولي بأن لا نؤمن ما لم يكن هذا الإيمان قائما على أساس من الصخر. الغبي يصدق كل كلمة، أما الذكي أو الحكيم فهو يختبر ويفحص كل ما يسمع. مخافة الرب عزيزي المستمع تدفع الإنسان الحكيم للتدقيق في كل ما يسمع، فهو لا يخدع بسهولة، وهو لا يصدق ما يقوله الواعظ لمجرد أنه واعظ، بل هو يفحص ما يسمعه في ضوء ما تقوله كلمة الله. وأود أن أقول لك: لا ينبغي عليك أن تصدق كل ما أقوله أنا لك، فأنا لست عالما بكل شيء، وينبغي عليك بأن تعرف بأن الكثير من الكلام الذي يبدو في ظاهره جميلا ينبعث من منابر الكنائس ووسائل الإعلام، رغم أنه في واقع الأمر أبعد ما يكون عن الجمال والحقيقة. فاحذر صديقي من أن تصدق كل ما تسمع، بل احرص على فحص وتدقيق كل ما تسمع، وذلك في ضوء ما تقوله كلمة الله. عدد 21: من يحتقر قريبه يخطئ، ومن يرحم المساكين فطوبى له. كيف تنظر إلى هؤلاء الأشخاص الذين لا يستطيعون أن يقدموا لك شيئا بالمقابل؟ هل أنت مستعد لأن تقدم لهم شيئا ما؟ في كل تعب منفعة، وكلام الشفتين إنما هو إلى الفقر. بعض الناس يحسنون الكلام لكنهم لا يجيدون العمل، ويمكن تصنيف الناس إلى فئتين: أشخاص يحسنون الكلام وأشخاص يحسنون العمل. عدد 24: تاج الحكماء غناهم، تقدم الجهال حماقة. الغنى المقصود هنا ليس بالضرورة أن يكون غنى ماديا، فهنالك الكثير من الأشخاص السعداء الذين ينعمون بالغنى، لكن ليس الغنى المادي وإنما الغنى الروحي. ف فهذا هو الشيء الأهم في الحياة كلها. الشاهد الأمين منجي النفوس، ومن يتفوه بالأكاذيب فغش. لقد عبر الرب يسوع عن هذه الحكمة بقوله: إن كان أعمى يقود أعمى يسقطان كلاهما في حفرة. عدد 27: مخافة الرب ينبوع حياة للحيدان عن أشراك الموت. يعمل الروح القدس من خلال سفر الأمثال بمجمله على تعليم الناس مخافة الرب. حياة الجسد هدوء القلب ونخر العظام الحسد. ما أصدق هذا القول! فالحسد لن يحرمك من فرحك وشركتك مع الرب فحسب، بل وسيؤثر عليك جسديا أيضا. وتقول الآية 34 من الفصل 14 من الأمثال: البر يرفع شأن الأمة وعار الشعوب الخطية. كنت آمل لو أن هذه الآية نقشت فوق شعار الأمم المتحدة عوضا عن الآية التي تتحدث عن الأمم التي تطبع سيوفها محاريث ورماحها مناجل، إشارة إلى حلول السلام على الأرض، وهو أمر لن يحدث إلى أن يجيء المسيح ثانية. فحينئذ سيعرف الجميع بأن البر يرفع شأن الأمم. أما في وقتنا الحاضر فإن الأمم لا تؤمن بأن البر يرفع من شأنها، لكن التاريخ شاهد على ذلك. فطريق التاريخ مليء بحطام وأنقاض وأطلال أمم كثيرة لم تتخذ من هذه الآية شعارا لها. لذلك تذكر عزيزي المستمع بأن عار الشعوب الخطية، وليبارك الرب حياتك.